اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا أو باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه، فإن التفت بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه. وكذا إذا التفت في الأثناء بعد الإتيان بالذكر الواجب، وأما لو التفت قبله فإن تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك، ومع عدم الإمكان يتم سجدته وتصح صلاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يوجد خلاف في هذه المسألة أن الصلاة لا تعاد إلا من خمس، ومنها أصل السجود، يعني لأن السجود ركن، فمن وقع الخلل في صلاة من جهة أنه لم يسجد فصلاته باطلة، سواء كان هذا الخلل استند إلى العمد أم إلى الجهل أم إلى النسيان. ولكن أين وقع الخلاف؟ إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه، إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه وكان معذورا فرض لنسيان أو لجهل قصوري، فهل تصح صلاته أم لا؟ السلخ رحمه الله قل لا تصح الصلاة، لأنه هذا المصلي لا يعتبر أنه سجد، ما يعتبر سجد، فيكون داخل في المستثنى، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يكون داخل في المستثنى لأنه لا يعتبر قد سجد. أما سماحة السيد السيستاني الله يحفظه وهو يفصل بين أصل السجود وشرائط السجود فيقول هذا المكلف تحقق منه أصل السجود وعدم اشتمال السجود على ما يصح السجود عليه، زين، هذا داخل في الشرائط، في الشار أو حد، يعني تعبير السيد ليس من الكتاب وإنما هو من أحسنته من السنة. نعم. فعلى هذا يطبق، يقول إذا سجد ولما سجد عرف أنه على ثوبه أو على سجادة أو على كذا، فإن التفت بعد انتهائه من السجدة خلاص يدخل في قاعدة لا تعاد إلا من خمس، ويقال عنه قد سجد وقد فاته تحقيق بعض الشرائط اللي هي مستندة إلى السنة الشريفة. بل يقول حتى لو كان التفت أثناء السجود بعد الذكر، بعد الذكر بعد ما قال سبحان ربي الأعلى وبحمده، التفت أنه سجد على ما لا سجد عليه أيضا صلاته صحيحة. هذا التفصيل فقط عند السيد السيستاني الله يحفظه. واضح. الرابع، نعم، إذا التفت قبل الدخول في الذكر وكان يمكنه أن يجر لا أن يرفع، إذا رفع وسجد مرة أخرى صار سجدة ثالثة. الرابع أن يكون المكان بحيث يستقر فيه المصلي. مسألة 558، يعتبر في مكان صلاة الفريضة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب على نحو لا يتمكن من القيام أو الركوع والسجود، بل الأحوط لزوما اعتبار أن لا يكون على نحو تفوت به الطمأنينة بمعنى سكون البدن، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والأرجوحة، أو بعض أحيانا يضع لك في مكان الصلاة إسفنج، إذا كان بنحو لا يستقر بدن المصلي عليه. نعم، واضح. فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والأرجوحة. أنا أحيانا أستشكل إذا أدخل في بعض المساجد يخلون لي شنو سجادة خاصة وثخينة ومو متماسكة، كانها سفنجة، بحيث أشعر بأن الرجلين غير مستقرتين، ما أعرف أصلي عليه وشلون. على كل حال، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والأرجوحة، واضح زين، وتجوز على الدابة والسفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار على النحو المتقدم، وكذا إذا كانت سائرتين إن حصل الاستقرار. نعم، أحيانا ونحن في الطائرة نحرز حالة الاستقرار، وأحيانا نصير مطبات هوائية زين، فإن أحرزت الاستقرار جاز. وكذا إذا كانت سائرتين إن حصل ذلك، ونحوهما السيارة والقطار، نعم، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار على النحو المذكور وكذا الاستقبال، ولا تصح إذا فات شيء منها إلا مع الضرورة، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت السيارة أو الطيارة. قد يضطر الإنسان أن يصلي في السيارة زين، ويخاف أن تطلع عليه الشمس أو كذا، بعض الموظفين يضطر لذلك فيصلي ويكبر بعد أن يعرف القبلة، فإذا انحرفت السيارة هو ينحرف إلى القبلة زين، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت السيارة، ومع عدم التمكن من استقبال، شوفوا، ومع عدم التمكن من استقبال عين الكعبة يجب مراعاة أن تكون صلاته بين اليمين واليسار. واضح المسألة، سماحة السيد الثاني يقول يجب اختيار عين القبلة بالدقة بالسانتي، ومع عدم التمكن فتجي المرتبة الثانية أن تكون صلاتك ما بين اليمين واليسار. واضح، يعني أقل من اليمين وأقل من اليسار، بينما السيد الخوي شرحنا أنه يعطي مجال إلى كم؟ إلى 7 دائرة تقريبا وأقل اختيارا. ومع عدم التمكن من استقبال عين الكعبة يجب مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار، وإن لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه. نعم، إذا كان يتمكن، الآن هو محرز للقبلة وبعدها لا، يخرج الأمر عن يده سواء في الطيارة أو في السيارة، خلاص يحرز الاستقبال ولو حالة تكبيرة الإحرام، وإن لم يتمكن منه أصلا سقط، وكذا الحال في الماشي وغيرها وغيره من المعذورين، نفس الشيء يجب عليه أن يحرز استقبال القبلة قدر الإمكان، إما في تمام صلاته أو في حال تكبيرة الإحرام. ويجوز ركوب السفينة والسيارة وهما اختيارا قبل دخول الوقت، وإن علم أنه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقدا لشرطي الاستقبال والاستقرار، لأنه قد يقال أنه قبل دخول الوقت، مثلا القطار يتحرك قبل الصلاة ولكن تستمر حركته إلى ما بعد دخول الوقت، فهل يجوز أن أحجز على هذه الرحلة لتتحرك قبل الصلاة وأحرز فوات شرطي استقبال الكعبة المشرفة أو شرط الاستقرار؟ يقول يجوز. نقراها، ويجوز ركوب السفينة والسيارة اختيارا قبل دخول الوقت، وإن علم أنه يضطر إلى أداء الصلاة فيها فاقدا لشرطي الاستقبال والاستقرار. أما إذا دخل الوقت قبل الركوب طبيعي يجب عليك أن تؤدي الصلاة الآن، يعني الصلاة كاملة مع الشرائط. الخلاف الذي وقع هذا قبل دخول الوقت، هل يجوز أن أركب السيارة اختيارا وأنا أعلم، أو هذا يدخلون في بحث يسمون المقدمات المفوتة، أحسنتم، التي تفوت علي الواجب. فصل في بعض أحكام المساجد والمشاهد المشرفة. الأحوط وجوبا عدم إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة وعلى سطحها اختيارا، وأما اضطرارا فلا إشكال في جوازها، وكذا النافلة ولو اختيارا. واضح المسألة؟ في جوف الكعبة وين يستقبل؟ إذا استقبل سيكون في نفس الوقت مستقبلا لجزء من الكعبة ومستدبرا، ففي الفريضة وقع الخلاف بين الأعلى. أما في النافلة ما لا يوجد إشكال. لا يجوز، مسألة 560، لا يجوز استدبار قبر المعصوم عليه السلام في حال الصلاة وغيرها إذا كان مستلزما للهتك وإساءة للأدب. ولهذا تلاحظ الشيعة ملتزمين أمام الضريح المقدس ما يصلون، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، ولا يكفي في ضرائح المقدسة ولا محيط به من غطاء ونحو. واضحة الآن عند سيد الشهداء، أقول القبر الشريف داخل وهناك ضريح، وداخل الضريح صندوق خشبي، وعلى الصندوق الخشبي غطاء أخضر بردة، هذا لا يعد حاجب. أما لو أغلقت الأبواب بصلي في الصحن الشريف، بصلي في الصحن الشريف، هذا لا، مع وجود الحاجب الفاصل هذا يرفع سوء الأداء. نلاحظ في صحن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في النجف الأشراف جماعات تقام، ويكون الضريح المقدس خلفهم لكنه في الصحن، يعني قبل الوصول إلى الضريح هناك الحضرة، حائط، أبواب، هذه الحجب كافية لرفع سوء الأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب. ولا يكفي لرفع سوء الأدب الضريح نفسه أو ما يحيط به من غطاء ونحوه. 561، تستحب الصلاة في المساجد من غير فرق بين مساجد فرق المسلمين وطوائفهم. نعم يخرج عنها حكما بل موضوعا المسجد المبني ضرارا أو تفريقا بين المسلمين، نعم، فإنه لا تجوز الصلاة فيه. إذا فرضنا أنه مسجد، مسجد ضرار بني من أجل التفرقة واتضح لك ذلك، فهم إما يخرج حكما أو سماح السيد يقول لعله. واضح الفارق، الخروج الحكمي يعني هذا مسجد ولكنه يعامل معاملة عدم، إيه هذا حكما. ومرة لا السيد يستشكل في انطباق عنوان المسجدية، يستشكل في انطباق عنوان المسجدية عليه، يقول بل موضوعا. نعم. وأفضل المساجد المساجد الأربعة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، والمسجد الأقصى الله يبلغنا وإياكم زيارته، ومسجد الكوفة. وأفضلها الأول مسجد الحرام ثم الثاني، وقد روي في فضل الجميع روايات كثيرة، وكذا في فضل بعض المساجد الأخرى كمسجد خيف في في منى والغدير وقبى والسهلة، ولا فرق في استحباب الصلاة في المساجد بين الرجال والنساء، وإن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الأستر حتى في بيتها، أن تصلي هنا أو في الحجرة ياهو الأستر، خصوصا إذا كانت مثلا البيت مثلا مشترك، هو ساكن إخوانه كذا زين، أب زوج عياله ما أعطي لكل واحد مثلا في البداية غرفة وحمامها، ولكن هناك شو يسمونه طريق مشترك أو صالة مشتركة زين، فصلاتها في قعر بيتها أفضل. ووقع الخلاف في كيفية التوفيق، كنا يعني النساء كنا يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد، وهذا قد روي بروايات صحيحة السند، فكيف نوفق؟ السيد يقول تختار المكان الذي يكون بالنسبة إليها أستر، فقد يكون في المسجد أستر لأن البيت هناك مشترك رجال وإخوانه وكذا، وقد يكون البيت أستر من المسجد، لا نقصد بالطريق المؤدي للمسجد، الطريق واضح أنه شرع ومشترك، لا في داخل المسجد. الأيام مثلا مساجدنا أماكن مخصصة للنساء وغير مشتركة، فيمكن أن يكون بهذا اللحاظ مثلا أفضل، خصوصا إذا أضيفت إليه عناوين ثانوية، وهي أنه هناك تسمع النصائح والأحكام الشرعية. وقد روي ولا فرق تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام، بل قيل إنها أفضل من المساجد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد روي أن الصلاة عند علي عليه السلام 200,000. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يبلغنا وإياكم. يكره تعطيل المسجد، ففي الخبر 3 يشكون إلى الله تعالى: مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. نعم، فحتى لا يشتكي علينا مسجد، إذا تعرفون مسجد خراب صلوا فيه. يقال في ما أريد أحدد قرى، بس أعرف بعض القرى فيها مساجد مهدومة ومهجورة، ينبغي لك إذا مريت وأنت على وضوء قف وصلي ركعتين في هذا المسجد، تؤجر وترفع الشكوى عنك على الأقل، تخلوا الملاحظة عندكم. وعالم إذا وجد بينكم في دعوة في كذا فاضل يمكنكم أن تنتفعوا من، لا تضيع الوقت بنكتة وحديث أخرى جانبية، تحصل العالم والفاضل الناضج اللي تعب على روحه زين، مثل التاجر اللي جاي عنده بضاعة ويبغى يبسط فيها ويبسط، ويجي واحد عرفت سأل عن مسائل أخرى ما ترتبط بالتجارة. فموضع الشاهد أنه في الجهة اللي هو يتقنها، مثلا حتى لو مثلا أي جهة، واحد ممتاز في الفقه، واحد ممتاز في الأصول في العقائد، واحد ممتاز في هالنواحي زين، مثلا إذا دخلت بستان هذا شجرة تين وهذا شجرة برتقال وهذا شجرة كذا تستفيدون منها، ولا يعني أنه أن لا تقع النكتة والبسمة لا بأس، بس أن بنحو السلب الكلي زين، الساعة اللي قضيتموها مع هذا العالم من أولها إلى آخرها ما تطرقون للمسائل التي تنفعكم في دينكم هذا لا ينبغي. ورحم الله بعض الفضلاء بالمعنى الخاص، كنا إذا اجتمعنا وياهم على غدا أو شيء يلاحظ الناس اللي مسوين لنا غدا أو قهوة أو تكريم، إذا هم ما سألوا يقول تعالوا خلنا نحلل جلستنا، هو يطرح مسألة فقهية ويطرح مسألة عقدية، زين يقول خلونا نحلل جلستنا. هذا ناحية. والناحية الأخرى، أنت ينبغي لك كشباب ملتفت إلى الحكم الشرعي أنت تستغل الوقت، ها اسأل، حتى لو ظن الناس فيك أنك أنت شنو ما تعرف، أنت تعرف الوضوء وتعرف أنه فلان عنده أخطاء في الوضوء، زين، أو تعرف أنه هذا مسكين ما يدري أن العصمة ضرورية عندنا إلى هذا الحد، ما يعرف، أنت اسأل قل تعال الحين شنو، الإمام الهادي معصوم، الإمام الكاظم معصوم، عطني دليل على العصمة. وإن كنت تحتمل احتمال كبير أن الحاضرين يتهمونك بأنك شنو أنت ما تفهم، خلي يقولون لك. لكن إذا أنت ببركاتك، شوف إذا ببركاتك وصلت المعلومة للجاهل وبنى نفسه عقديا ونفسيا، كم لك من الثواب؟ كم لك؟ الناس يتصورون فقط إذا صار جايع بموت من الجوع عطيته لقمة العيش وأنقذته هذا في الثواب، هذا في ثواب، لكن ذاك أفضل بكثير. الليل قد أوفق، قد في حديث عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، يعني قد أوفق لأني موعدهم الليلة أن أشرح من اللي حضر عندي البارحة أن الإمامة شرط في التوحيد، شرط في التوحيد، قد أشرحها الليلة. ففي السياق إن قدرت وإلا الجواب، أنا ليلتين بقرأ على الإمام سلام الله عليه. الإمام الهادي سلام الله عليه دخل عليه رجل مو سيد، مو من بني هاشم، وأعطاه احترام خاص زين، وقدمه وبعد هنا وأهلا وسهلا حيث ألفت كذا النظر. بعدين سألوا قالوا له شنو، لا عالم لا سيد لا كذا، قال هذا وفق وحاجج ناصبيا فغلبه، يرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم درجاته، فحثهم على العلم وحثهم على مناظرة النواصب ودفع الشبهة. قد تحصل لك مسكين شيعي ضعيف وقع في شراكل النواصب مو بعارف يخرج، قايلين له هذا الحسين مات قبل 1000 سنة وحنا البتش عليه شرج ولا عرف يطلع، ما عرف كذا، وهالنذورات شرك وذا ولا عرف يطلع، تجي أنت شنو وتنقذه، تعطي الحجة والبرهان بحيث يضعف الناصب أمامه. هنا يحترمك الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. واضح الكلام؟ إذن يكره تعطيل المسجد. ففي الخبر عن ثلاثة يشكون إلى الله تعالى: مسجد خراب لا يصلي في أحد، وعالم بالجهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. حتى لو عندك عدة مصاحف لا يبقى تبقى نسخة من نسخ المصاحف شنو مغبرة عليه الغبار، سحه قبله افتحه اقرأ فيه. يستحب التردد إلى المساجد. ففي الخبر: من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر. وفي الخبر: لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده. نعم. في المستحبات والمكروهات من مكان المصلي: يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلا إذا كان في معرض مرور أحد قدامه، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب. نعم، واضح المسألة. قد ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنه تكره الصلاة على القبر وفي المقبرة والحمام والمزبلة والمجزرة والموضع المعد للتخلي وبيت المسكر ومعاطن الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير والغنم، بل في كل مكان قذر، وفي الطريق إذا لم يضر بالمارة وإلا حرمت الصلاة إذا كان في الطريق، وفي مجار المياه والأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ، المطابخ اللي كذا واضحة. ويكره أيضا أن يصلي وأمامه إنسان مواجه له، مو معطيك خلفه، لا، إذا معطيك وجهه، أو نار مضرمة ولو سراجا أو تمثال ذي روح. تمثال ذي روح، بعض المجالس يكون فيها مثلا مجسم طير، مجسم كذا، هذا مكروه. نعم، أو تمثال ذي روح أو مصحف إلا قبر المعصوم سلام الله عليه يستحب. وتكره أيضا الصلاة بين قبرين، وإذا كان في الأخيرين حائل أو بعد 10 أذرع فترتفع الكراهة، وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها. وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.